بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. يا ربنا صلِّ وسلم أنعم وأكرم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مستمعين الكرام على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعتكم حياة فهم في مجلس علم جديد وحلقة إيمانية مع فضيلة العلامة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي. حياكم الله شيخنا وأستاذنا الكريم.
بارك الله بكم ونفع بكم وعلى قدركم.
أهلا وسهلا بكم يا دكتور محمد، ونرحب بكم مستمعين الكرام كل ثلاثاء بعد موجز أنباء الساعة الثالثة. وهذا اللقاء يعاد بحول الله تعالى في العاشرة مساء لذات الليلة، وأيضا يوم الجمعة في الساعة الرابعة مساء. نبدأ نحن وإياكم بقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على كل خير. نتحدث اليوم عن تربية الأولاد في زمن الفتن. نبدأ مع فضيلتكم دكتور، هل زماننا هذا هو زمن الفتن؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. الحقيقة الدقيقة أنه لا بد من موضوع أكبر من عنوان هذا اللقاء الطيب، وهو أن علة وجودنا في الأرض هو الابتلاء، هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الآية الثانية: إنا كنا مبتلين. للتوضيح الدقيق، إنسان أرسله أبوه إلى باريس لينال الدكتوراه من السوربون، المدينة العملاقة الكبيرة، فيها مسارح، فيها ملاعب، فيها دور سينما، فيها حدائق، فيها معامل، فيها متاجر. هذا الإنسان علة وجوده الوحيدة في هذه المدينة هي الدراسة. قياسا على هذا المثل، علة وجودنا الأولى والوحيدة هي العمل الصالح، وهذا العمل يبدو من خلال الابتلاء. هل الكسب حلال أم حرام؟ هل هذه الحرفة ترضي الله أم تغضب الله؟ هل هذه المرأة التي تزوجها الإنسان زوجة قد تكون أم حنون مربية أم أم منحرفة؟ فلا بد من الابتلاء. الابتلاء قدرنا وعلة وجودنا. الآن أحد بنود هذا الابتلاء، أو أحد أكبر بنود هذا الابتلاء: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. يعني هذا الابن تمنى أبوه أن يكون شخصية مهمة ولم يهتم بدينه إطلاقا، تمنى أن يكون غنيا دون النظر في طريقة كسب المال، تمنى أن يكون قويا، أم تمنى أن يكون مؤمنا يستحق الدنيا والآخرة معا؟ تمنى أن يكون صادقا، أمينا، عفيفا، متقنا لعمله، يؤمن بالله ورسوله، يرجو ما عند الله من رحمة.
نعم.
البون شاسع كبير، والدليل: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. يعني للتقريب ممكن نقول نحن في مادة معينة بهذا العسل مثلا، أو مادة أخرى، في 24% وفي 21 وفي 18 وفي 16 وفي 11، بس كل هذه المواد من صنف واحد، تتفاوت في الدرجة. أما في ذهب، وفي معدن نفيس،
معدن آخر،
في معدن آخر خسيس. فالإيمان ذهب، بس في 24، في 21، في 18، 16، 11. التفاوت بالنسب فقط، بس كله ذهب. أما المعدن الخسيس التنك هذا شيء آخر غير الذهب. فالمؤمن معدن نفيس، بس هذا المعدن يتفاوت فيه المؤمنون بحسب عملهم وإخلاصهم. أما الطرف الثاني لئيم على كذوب، على وصولي، على ذكور ما شئت من صفات سيئة.
يفهم من هذا الكلام دكتور أن الابتلاء هو امتحان من الله سبحانه وتعالى للناس، وهو علة وجودهم في هذه الحياة. أبداً. وتربية الأولاد أو إنشاء عائلة هو أحد أهم هذه
أحد
الامتحانات،
أكبر بنود هذا الابتلاء الأولاد.
لماذا دكتور؟
لأنه هذا الابن أحيانا ضمنت له الدنيا فجاءك منه نفع كبير، أما حينما تضمن أنت له الآخرة جاءتك الدنيا والآخرة معا.
طب هل أنا أضمن لابني آخرته دكتور؟
أنت أدي الذي عليك، واطلب من الله الذي لك. هذا منهج في الحياة. أنا أطلب من الله أؤدي الذي علي وأسأل الله الذي لي. يعني أوضح مثال، في عنا سفرة على العقبة، لا بد من مراجعة المحرك والزيت والعجلات والوصلات الكهربائية. أنا أؤدي الذي علي وبعدها أتوجه بأعماقي الإيمان، يا رب أنت الحافظ أنت المسلم، أنا أديت الذي علي راجعت المركبة. أما لعل أنه رغم المراجعة يكون في حادث أليم، ومع ذلك أنا أديت الذي علي. لذلك قالوا أدي الذي عليك واطلب من الله الذي لك. أنا لا أضمن صلاح أولادي، أنا علي أن أهيئ لهم بيئة صالحة، بيئة إيمانية، جو إسلامي، أم وأب، لقاءات مثمرة، ما في انحراف، ما في خطأ، لا بالشاشة ولا بالزيارات ولا بالحفلات. ما دام في بيئة صالحة أنا قدمت السبب، وعلى الله المتابعة.
جميل دكتور، ما هي المسؤولية الشرعية للأب والأم في تربية أولادهم؟ إلى أين تنتهي حدودها؟
والله قبل أن يبلغ سن الرشد الأب مسؤول، لأنه هو الله عز وجل أعطاه زمام القيادة، هذا ابنك. إذا أنت، وبالمناسبة ورد درسنا بالجامعة في علم التربية، الابن تبدأ تربيته من يوم ولادته، تبدأ تربيته من يوم ولادته. كيف؟ هذا الوليد بكى، إذن يحتاج إلى طعام، أرضعنا، ثم بكى ثانية يحتاج إلى تنظيف، نظفنا. الآن بكى ثالثة ينبغي ألا نحمله، فإذا حملناه عودناه أن يبكي بلا سبب. تبدأ التربية من يوم الولادة، وحتى السبع سنوات التربية المجدية المؤثرة في المبادئ والقيم والاستقامة والأمانة والعفة إلى آخره. وبعد السبع سنوات أثر التربية أضعف بكثير من السبع سنوات الأول. لذلك في معلومات عندي بالعالم المتقدم يعتنى بالطفل من يوم ولادته. نحن قد لا نعتني به في السنوات السبع الأولى، لكن بعدين ننتبه أن الابن على خلاف ما نريد، فلا بد من أن يشكل تشكيل عقدي، إيماني، أخلاقي، علمي، اجتماعي.
جميل. طيب دكتورنا الكريم، الآن هل الأب والأم مسؤولين عن دين ابنهم؟
طبعا مسؤول عن دين ابنه حينما كان ابنه تحت إدارته وكان وليا عليه.
فقط؟
هو
فقط فترة تحت إدارة الوالدين دكتور؟
بعد 18 انتهت من المسؤولية.
يعني لو لا قضى الله ولد انحرف بعد 18 تخلى المسؤولية الشرعية عن جانب الأم والأب؟
قالوا أدب، قالوا لاعب ولدك سبعا، من 1 إلى 7 ملاعبة، وأدبه سبعا، ومن 7 إلى 14 تأديب، كذب نحاسبه، معه قلم ليس له من أين جئت به، ومن 14 إلى 21 مراقبة، وبعد ذلك اتخذه صديقا. لاعب ولدك سبعا وأدبه سبعا وراقبه سبعا ثم اتخذه صديقا.
جميل. طيب إذن دكتور، قضية زرع المبادئ الشرعية لدى الأولاد هي ليست قضية اختيارية وليست من كمال أبداً. الإيمان، وإنما هي حكم فرض عين، يعني أبداً. يلزم به كل فرد مسلم وكل فرد من
يعني الإنسان. إلي كلمة أقولها دائما، الآخر أنت له وغيرك له، أما ابنك من له غيرك؟
من الآخر دكتور؟
طفل بالطريق ماشي،
نعم،
أنت ممكن تنصحه، عم يدخن يا عمو، التدخين حرام، طلع معك بالأسانسير مثلا،
نعم،
عم يدخن طفل، فيك تنصحه ما بنعومة. بس الآخر، أنت الآخر، الابن من له غيرك، الآخر أنت له وغيرك له، أما ابنك من له غيرك.
جميل. إذن كل أب وكل أم سيسأل عن أبداً. دين ابنه.
أبدا.
هو مسؤول.
والذين آمنوا، دقيق، واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، يعني أكبر عطاء إلهي على الإطلاق أن أعمال الابن الذي تولى الأب تربيته تربية إيمانية علمية أخلاقية، كل أعمال ابنه إلى يوم القيامة في صحيفة الأب.
إذن الابن صدقة جارية،
أكبر صدقة جارية، والابن أكبر تجارة مع الله. مرة تانية سيدي، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، العلماء قالوا ألحقنا بهم أعمال ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. لذلك أكبر تجارة مع الله أن تربي ابنك.
على هذا الكلام دكتور، إذن تعتبر مهنة الأم من أعظم المهن، باعتبارها هي من يزرع هذه الصدقات الجارية وهذا الفكر في أولادها إلى يوم القيامة.
أول من يمسك بحلق الجنة أنا،
صلى
كلام
الله
النبي الكريم
صلى الله عليه وسلم.
فإذا امرأة تنازعني، دقيق، تريد أن تدخل الجنة قبلي، قلت من هذه يا جبريل؟ قال هي امرأة ربت أولادها. هذه المرأة التي عرفت مهمتها فربت أولادها تنازع النبي دخول الجنة.
طبعا هذا لا يمنعها من العمل دكتور في الحياة،
ما
أو كلها وظيفة، لكن
سيدي هو أهم شيء التنظيم.
نعم،
في وقت للبيت لا بد منه،
نعم،
وقت للأولاد، وقت للزوج،
نعم،
وقت إلى أن تكون بهندام مقبول أمام زوجة،
أدته تعمل تخرج،
نعم،
تفعل ما تشاء،
نعم.
أما أن يكون خروجها أو خروج الأب على حساب تربية الأولاد، هنا أصبح في خلل يحاسب الإنسان
يعني
عليه.
سيدي في بعض الكاميرات الخفية ببعض البلاد،
نعم،
وضعت في غيبة الأم، بعض الخدم يسيئون إساءة غير معقولة انتقاما من أمهم. ما في إنسان مؤهل يربي الابن كالأم فقط.
نعم دكتور، لدينا سؤال كبير أطرحه على فضيلتك وإجابته بعد الفاصل لو تكرمتم. ماذا لو لا قدر الله انحرف الابن أو البنت في هذه الحياة؟ يعني يمكن في العائلة نشأ تنشئة صالحة، خرج إلى الجامعة، إلى سفر، إلى سوق العمل، وانحرف، يتفطر قلب الأب والأم على دين ابنهم وعلى آخرته، ماذا يفعلون؟ هذا السؤال بتوسع نطرحه على فضيلتكم بعد فاصل قصير. ندعوكم مستمعين الكرام لمواصلتنا بعد هذا الفاصل في حلقتنا مع فضيلة العلامة الدكتور محمد راتب النابلسي، فابقوا بالقرب. حياكم الله مستمعين الكرام، مرحبا بكم معنا على الهواء مباشرة في تواصلنا في هذه الحلقة مع فضيلة العلامة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي، وأهلا بكم معنا كل ثلاثاء بعد موجز أنباء الثالثة، وهذا اللقاء يعاد بذات الليلة في العاشرة مساء وأيضا يوم الجمعة في الساعة الرابعة مساء، فمرحبا بكم. حديثنا اليوم عن تربية الأولاد في زمن الفتن، في هذا الزمان الذي تكثر فيه التحديات والفتن التي قد تكون أمواج معاكسة لما ينشأ عليه الابن في البيت. دكتورنا الكريم مرحبا بكم. قبل الفاصل كنا قد طرحنا سؤالا كبيرا ونتمنى السماع إلى إجابة وافية من فضيلتكم. إذا قام الأب والأم بدور في تربية الأولاد بعد كبرهم، بوصلوا المدرسة، الجامعة، خروجهم للعمل، للسفر، للزواج، قد ينحرف كثير منهم عن هذه الطريقة التي نشأوا فيها في البيت، يتفطر قلب الأب والأم، ماذا يفعلوا؟
هو في الأعم الأغلب أن هذا الابن إذا تلقى تربية صحيحة مدروسة أخلاقية إيمانية علمية اجتماعية نفسية، هي أبواب التربية، تربية إيمانية أخلاقية اجتماعية نفسية علمية جسمية، إن تلقى هذه التربية الكاملة في الأعم الأغلب المقدمات الصحيحة تفضي إلى نتائج باهرة.
هذه القاعدة الأساسية.
الأساسية.
نعم.
في أشياء استثنائية، مثلا أحد الأنبياء ابنه لم يكن مؤمنا، نعم، هي حالة استثنائية حتى تغطي حالات مشابهة في تاريخ البشرية. الأب إذا أدى الذي عليه، ربى تربية صحيحة علمية.
طب هنا اسمح لي دكتور أسألك، ما هو الذي عليه؟ ما هي الواجبات على الأب والأم؟
هو أن يلقنه مبادئ الإيمان، مبادئ الإحسان، أن يحمله على طاعة الله. عم بقول أنا أب مسلم، دعك من شعوب أخرى.
نعم.
أب مسلم، هذا الابن من له غير الأب؟ يصلي معه في البيت، يدعوه إلى طاعة الله، يراقب عمله، في يعني كلمة تكلم بها لا تليق به بنبهه، بس مو شرط ينبهه أمام الناس ولا أمام إخوته ولا سيما البنات. بطولة الأب أن ينبهه بينه وبينه حتى يقبل النصيحة، أما النصيحة أمام الملأ فضيحة، بعنفه فيما بينه، وبيقبل الابن من أبوه أشد أنواع التعنيف على انفراد.
هل هنالك واجبات أخرى على عاتق الأب دكتور غير الواجبات الدينية؟
أن يطعمه مما يأكل.
نعم.
أن يعلمه، هذا أكبر واجب التعليم، أن يقدم له حاجاته الأساسية، وإلا ليش تزوج؟
نعم. فإذا فعل الأب والأم كل هذا دكتور، ولا قدر الله انشق الطفل أو الشاب أو البنت عن هذا الطريق،
ما عنده، لا يحاسب،
لا يؤخذ الأب والأم،
لكن هذا صار قضاء وقدر.
نعم.
عفوا، في مصطلحين لابد من توضيحهما. لو واحد ما علم ابنه إطلاقا وانحرف ابنه، هذا جزاء التقصير
سيؤخذ.
أما إذا علمه وأدى الأسباب بأكمله وابنه بعدين حرف لسبب أو لآخر، هذا قضاء وقدر،
لا يؤخذ فيه الأب والأم.
لذلك قيل أدي الذي عليك واطلب من الله الذي لك.
بهذه النقطة دكتور أتوسع مع فضلتكم في المسلمين الذين يعيشون خارج الدول الإسلامية والدول العربية. يمكن البيئة الموجودة دكتور قريبة إلى الإلحاد، إلى الإباحية، إلى كثير من الأفكار غير المقبولة شرعا. هل وجود الأب أصلا في السكن هناك دكتور يمكن أن يشكل بيئة؟
هو الحديث الصحيح، من أقام مع المشركين برئت منه ذمة الله. المقصود إقامة دائمة مصيرية، أما في سفر للدكتوراه، في سفر بعثة، سفر سياحة، الإقامة الدائمة.
طيب دكتور، اليوم بعض المجتمعات المسلمة في دول الخارج يعني هي تشكل مجتمع كامل، يعني في كثير من دول أوروبا وأمريكا دكتور.
هذا الذي سأقوله لك بعد قليل.
أنا
سافرت لأمريكا من 20 سنة، 25 سنة. الآن سافرت في تجمعات إسلامية، في تجمعات حول مسجد، كل من حول هذا المسجد مسلم وأبناؤه مسلمون. الآن في تجمعات إسلامية خففت بمقدار كبير أخطار الغرب.
فهل قبل، هل يبقى هذا الحديث يشملهم دكتور إنه؟
لا، في ضرورات كمان.
نعم.
عفوا، لما صار في ضرورة، إذا واحد غير آمن في بلده وسافر، هذه ضرورة صارت.
نعم.
أنا بس أدي واحد مقيم بألمانيا، مقيم بفرانكفورت، قال لي والله هو طبيب، قال لي دخلي فلكي، بس بنتي بتقلي أنتو بابا مين نحن، أنتو تلقي التوجيه أنه أنتو متخلفين، فبتقول أنتو بابا أقسم بالله ما خلى طريقة. بعدين ألغى عمله بألمانيا، قال لي والله 10 أضعاف، نزل دخلي العشر ورجعت على الشام، لعل بعد 5 سنوات تقول بنته نحن بابا. أقسم بالله هدفه الأكبر من نزله وخسر مبالغ طائلة لتقول بنته عواض أنتو نحن،
تعود إلى هذه الأمة.
نعم.
لكن لو إنسان استطاع دكتور أن يوجد مجتمعا حوله من العائلة، الأقارب، من الحفظة، من
ما في مشكلة،
ملتزمين،
العبرة سلامة الدين.
جميل، جميل.
لا، والآن صار في تجمعات كبيرة إسلامية.
صحيح.
ما بقولك ما في خطر، بس الخطر خف كتير،
لأنه الخطر أيضا موجود دكتور في مجتمعات
طبعاً.
اليوم يعني. نعم. يحارب الدين
وهذا التواصل سوى العالم كله مثل بعضه، التواصل.
جميل، جميل. هاي نقطة مهمة جدا، الله يكرمكم دكتورنا لتوضيحها. طيب دكتور كريم، اسمح لي بداية أن أنوه المستمعين الراغبين بمشاركتنا بهذا الحوار مباشرة عن تربية أولاد في زمن الفتن، مرحبا بكم على هواتف الإذاعة 06-516-4020 06-516-5020 مباشرة من الآن وحتى الثالثة في موضوعنا عن تربية الأولاد في هذا الزمان. دكتور، قضية غياب الأب والأم عن البيت وعن تربية الأولاد، خاصة الأب دكتور، طبيعة الحياة تقتضي أن يخرج للسفر للعمل، هل هذا الغياب هو مؤاخذ فيه دكتور؟
أنا أرى أن الأب الذي لا يخصص وقتا لأولاده؟
نعم.
ليس أبا، أولاده أكبر ضرورة قبل دخله. قبل دخله
شغل كتير دكتور،
لا تقبل عمل يأكل كل وقتك، انتهيت أنت
شيخنا. الحياة صعبة
سيدي، قد ما قلت صعبة ابنك أصعب. لما أنت لا سمح الله الابن منحرف شارب خمر زاني، بتجي آلام، بتتمنى تأكل خبز يابس مع شاي، ولا يكون ابنك هكذا. سيدي الابن العاق بيسبب متاعب نفسية لا يعلمها إلا الله. والله أقسم لي واحد مرة قال لي والله لو أنه ابني دهس لعمل مولد، منحرف على مقامر على، حكى لي تفاصيل، قال لي والله لو ابني دهس لعمل مولد. شيء صعب كتير يعني، عنده ابن صالح يقبل الأرض.
كيف وصل ابنه إلى هذه المرحلة؟
أهمله.
نعم.
لما يهمل في السبع سنوات الأولى وسبعة تانية بتفاجأ أنه له رفقاء سوء.
ما هو الحد الأدنى من الوقت الذي يفترض على الأب والأم أن يعطوه للأولاد دكتور؟
سيدي هو المشكلة أنه هذا الوقت بحسب المكان. كنت أقول أنه إذا واحد مثلا عاش ببلاد إسلامية بيحتاج إلى مثلا بالشهر 50 ساعة توجيه، مثلا بالشهر كله، أو 30 ساعة توجيه. ببلاد أخرى بده عواد 50-100 ساعة توجيه.
نعم.
إنه في شبهات، في أخطاء كبيرة، الأشياء المحرمة في ديننا هنيك سهلة جدا، يعني الكبائر الكبرى عادي جدا،
وبالتالي تزداد الحاجة لدور طبعا. الأب.
نعم.
جميل. نستأذنكم شيخنا أن نشرك معنا مستمعين الكرام بهذا الحوار على هواتف الإذاعة مباشرة 06-516-4020 06-516-5020 وأيضا 06-516-2060 في حلقتنا عن تربية الأولاد في زمن الفتن. وأبدأ معك هنادي، تفضل أختي الكريمة.
يعطيكم العافية.
الله يعافيك يا رب، أهلا وسهلا يا أختي، حياكم الله.
يا هلا، معلش أنا طيب بدي أسأل الدكتور. هلا أنا عندي 3 أولاد ومنفصلين أنا والأب، أنا عم بربي الأولاد من 8 سنين، وطبعا على الصلاة وعلى الصيام أشياء كثيرة. هلا ابني عمره 18 سنة، أنا دايما بلاحقه بالصلاة، هو حرام يعني مؤمن وكل شيء تمام، بيصلي جمعة بس ما عم بيصلي الفروض ودايما بيوعدني بالصلاة. هذا السؤال، إنه هل أنا يعني هل أنا علي اسم فيها إذا هو ما صلى الولد؟ هاي واحدة. تنتين، الأب ما بيسأل عنهم أبدا، لا ماديا ولا معنويا ولا إشي، وللأسف الأب طبعا يعني مدمن بشرب، فمن فترة لفترة ابني بيروح بيشوفه وبرجع نفسيته تعبانة، وبضل يقولي أنا بخاف إنه من عقوق الوالدين، وبحكي لي على هاي الآية اللي هي وإن جاهدك على شحاف الصبر
أن تشرك بي.
بالضبط، يعني أنا بتفاجأ منه الولد، يعني قديش الحمد لله هو مؤمن مع إنه هو مش في مدرسة إسلامية أبدا كان، بس سبحان الله. المهم
لا لا لحظة أما تكملي أختي، وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، ولكن وصاحبهما في الدنيا معروفة.
نعم.
حتى لو رفضت أن تطيعهم بلطف بنعومة. تفضلي.
هو عم بيفسر الآية إنه هو بيخاف إنه ربنا يحاسبه إنه هو ما بيسأل على أبوه. هلا أنا بقول له بدك تسأل عنه من فترة لفترة، بس مش واجبك، واجبه هو يسأل عنك. لا سأل عنه، لا هو صغير لا هو كبير، لا قدم توجيهي، لا شو مصروفه شو مصروف إخواته ولا إشي. هلا أنا بدي إياه يرتاح نفسيا إنه هو مش رح يكون مذنب، يعني هل مضبوط اللي بحكي أنا؟
سؤالك واضح تماما
يعني إذا كان
شكرا شوف. جزيلا لك.
إذا غلب على ظنه أن زيارة أبيه من حين لآخر تسهم في إصلاح الأب وفي توجيه الأب إلى الوجهة الصحيحة، ما في مانع. أما إذا ما في أمل إطلاقا، لو خفف الزيارات ما في مانع، مربوطة بالأمل. إذا في أمل أنه الزيارة تؤتي أكلها يجب أن يزوره.
نتوسع إن شاء الله في الإجابة للأخت هنادي فيما طرحته. أسامة مرحبا بك معنا.
مرحبا.
أهلا وسهلا، تفضل أسامة. سلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور بدنا نصيحة للشباب والمقبلين على الزواج، إنه كيف التربية بتكون مثلا على الأب والأم كانوا منفصلين أو إذا كان في مشاكل، يعني ما يأثر على حياته في المستقبل. ففي توجيه من حضرتك إنه إذا بتبلش مثلا في الزواج إنه كيف راح تكون التربية أساس ما يأثر عليه إذا كان في مثلا يعني لا سمح الله كان في انفصال أو كان في مشاكل.
يعني لا شك وشيء بديهي، إذا أنت خطبت فتاة من أسرة متماسكة الطريق ممهد لنجاح الزواج. من أسرة مفككة، الأب بجهة والأم بجهة، هي تعمل رد نفسي، رد نفسي. هذا الرد بينعكس على الزواج.
ما ذنب الفتاة دكتور لو أبوها وأمها منفصلين؟
لا تحاسب، لا تحاسب، بس أنت إذا كان عندك خيارات واخترت فتاة يعني.
طب أليس دكتور هذا يعتبر ظلم بحق البنت، لأنه هذا الشيء يعني هو سلوك من أمها وأبوها، لا علاقة لها بهذا القرار.
لا أنت بدام عم تتزوج باختيارك.
نعم.
إذا أنت اخترت البنت اللي لها أسرة متماسكة ما لك مؤاخذ، أقوى لزواجك. أما إذا بنت أنت مضطر أن تتزوجها مثلا، ساعتها الله بعينك.
بس هيك شيخنا، ألا نميل على الفتيات أو على الأولاد اللي من عائلات مفككة؟ يعني حتى مثلا أب دكتور لو جاءه خاطب لبنته لكن أمه وأبوه منفصلين، إذا رفضوا يعني لما كان من أبيه وأمه، شو ذنبه هو كشاب دكتور؟
يعني وما له ذنب،
أحاسبه على شيء
هذا ليس كلامك له. دقيق جدا، بس بموضع آخر، ولا تزر وازرة وزر أخرى. أب يشرب كمت ما تفضلت الأخت، الابن ما له علاقة، بس أنت لو أتيح لك أن تتزوج من أسرة ما في يشرب مو أفضل؟
طب سيدنا سامحني أنا يعني أدافع عن وجهة نظر أخرى يعني أدبا واستفسارا من حضرتكم، لكن ومن لهذا الشاب إذا كان أبوه يشرب إحنا تركناه؟ هذا الشاب الصالح من له لو كلنا رفضنا دكتور؟
لست أنا وحدي له. نعم. هذا بثمه ظرف، هذا فرض كفائي، فرض كفائي.
نعم.
لو فرض أنه وحدة منحرفة، فإذا أنت ما خطبتها في من يخطبها؟ أنت هنا ما لك ملزم فيها، فرض كفائي.
لكن لو كان شيخنا فتاة صالحة لكن أمها لا قدر الله منحرفة، هل أحاسبها؟
هذا صار زواج زائد عمل صالح. زواج زائد عمل صالح، بدأ هي منضبطة وأسرتها متفلتة، أنت عملت عمل كبير.
جميل جميل، الله يكرمكم يا دكتور، نتعلم من حضرتكم شيخ، الله يجزيك بخير. سعيد مرحبا باتصالك معنا، تفضل.
حياكم الله سيدي، الله يعطيكم العافيه.
عافي عمرك، حيا الله اخي سعيد.
حياك الله يا دكتور.
اهلا وسهلا،
احبك في الله يا دكتور والله.
بارك الله بكم،
الله يقويك. سيدي في سؤالين بس تحملني.
تفضل.
الولد انت انشاته يعني بتربيه مساجد ومراكز، وصار عمره 20 سنه وصار يقلد الموضه، يعني صار شعره زيه زي الشباب، بقول لك انا زي الشباب يعني، بس بدنا نعرف الضبط تاع المسلم يعني ان وقف شعره تسريحه، يعني عرفت كيف التسريحه تاع الشباب اللي طالع جديده، بس الاب كاب انا مش راضي عن التسريحه هاي، او مش راضي على البنطلون اللي لابسه، يعني الكابوي هذا اللي صار فيه زي الحزوز وزي مش عارف ايش. هو بقول لك هاي كلها الشباب يا با بتلبس هيك، ما فيش. بس حاب توجيه دكتور منك،
هذا التوجيه تبعي بهالموضوع.
نعم.
الإنسان غير أبو وأمه بحاجة ماسة إلى حاضنة إيمانية.
نعم.
بحاجة ماسة إلى رفيق مؤمن، رفيق مؤمن، صديق مؤمن، سهرة مع مؤمنين. أما أنه أنت ما يهمك مع مين بعيش. نعم. مع مين بيسهر، مع مين بيرافق، طبعا حيأسروا فيه، ما بتقدر. لذلك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. دائما وأبدا بدك تختار لأبنك أصدقاء، أصدقاء من أسر راقية ملتزمة، ويجوا لعنده، تسمح لهم يجوا لعنده ويروا لعنده، ما في مانع. فلازم تعرف مين. عفوا، هلأ جاءني خاطر دقيق جدا. الإنسان بيتلقى من خطيب المسجد ومن أستاذ الديانة ومن أبوه وعمه وخاله، كل هذه الجهات الموجهة بتلقى 40% و60% من رفيق السوء أو رفيقة السوء. فلازم يعرف الأب من هو صديق ابنه بادئ ذي بدء.
جميل.
وأن تعلم الأم من هي صديقة ابنتها.
الله،
التلقي من الصديق 60%، وكل الجهات التربوية، الشيخ وخطيب الجامع وأبوه وعمه وخاله وأستاذ الديانة بالمدرسة، كل هالفئة هي
يجتمعوا ب
40% فقط.
سؤالنا الثاني أخي سعيد.
أنا قاعد جنب جماعة كنت برحلة، الأب هي نصيحة للآباء، بيعلم بناته مش أولاد الأرجيلة، وحتى البنت الصغيرة 13 سنة عمرها بتكحكح بقولها كون زي أختك،
السؤال
ايش فطي منيح ايش بدي منيح، هذا الأب اللي بيعلم أولاده.
السؤال واضح أخي سعيد، كل الشكر لك والتقدير. أبو أنس تفضل باتصال جديد.
السلام عليكم.
سلام ورحمة الله وبركاته.
كل الشكر والعرفان لمولانا الدكتور.
استغفر الله
وإني أحبك في الله عز وجل، وأسأل
الله بارك فيك
معنا في الجنة يا الله. سيدنا من خلال رفقاء السوء بدي احكي بس في نقطتين بعد اذنك.
نعم.
من خلال رفقاء السوء وحضرتك يعني اكدت على الموضوع هذا، ممكن انه الولد او البنت يتلقى بعض العادات السيئه اللي بتنعكس يعني داخل البيت او بتنعكس على حياته الشخصيه.
طبعا
هذه العادات ممكن تكون قريبه للقلب، يعني زي حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه الجنه حفت بالمكاره
طبعا،
والجنه والنار حفت بالشهوات، فبالتالي ممكن تكون انها قريبه على القلب انه يعني من خلال انه يطبقها الولد او البنت مباشره، انها بتكون على قريبه على قلبه وهو شايفها ما بين ايديه. النقطه الثانيه دكتور، يعني هذه مهمه جدا، انه لا ننكر في هذه الايام انه التلفاز اصبح اكبر مصدر للافساد في هذه الايام بالذات، يعني من خلال بعض المسلسلات اللي هي بتجينا من عفوا من الغرب، او بعض المسلسلات اللي عم تجينا مش من عوايدنا ولا من تراثنا ولا من تقاليدنا.
نعم.
فبصراحه يعني عم ناخذ منها احنا كثير شغلات سيئه وبتنعكس على حياتنا احنا من خلال
عم يا ابو انس. كل الشكر لك.
يعني بس بدي اعلق تعليق دقيق جدا، اذا انت بحثت عن واحد ملحد وواحد غارق بالرذيله ترجيته يربوا لك اولادك، هي الشاشه هيك بتساوي. كأنك أنت ترجيت واحد ملحد ناكر وجود الله، واحد متفلت يربوا لك أولادك، لأنه دائما مضمون كل الأعمال الفنية إلغاء الرقابة الإلهية زائد إطلاق الشهوات غير مسموح بها.
نعم. دكتور شو بتنصح الأباء والأمهات انطلاقا نقطة اللي طرحها أخونا أبو أنس في علاقة أولادهم بالإعلام وخاصة في الإنترنت اليوم دكتور؟
أنا حأنصحهم نصيحة أولى، لو بلغت أعلى منصب في الأرض وجمعت أكبر ثروة فيها ولم يكن ابنك كما تتمنى فأنت أشقى الناس، هي الحقيقة المرة. الحقيقة لما بتعتني بابنك عم تعتني بنفسك، عم تعتني بحالتك النفسية، عم تعتني بمستقبلك، لأنه إذا الولد تفلت يسبب للأب والأم متاعب نفسية لا يعلمها إلا الله.
جميل جميل، الله يفتح لكم يا دكتور. نستأذن فضلتكم إلى فاصل قصير. نعم. ثم نجيب على الأسئلة التي وصلت إلينا ونأخذ من الأسئلة الجديدة بما يتسع به الزمن. فاصل ومن ثم نعود لمواصلة حلقتنا بحول الله، فابقوا بالقرب. حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا على الهواء مباشرة في حلقتنا عن تربية الأولاد في زمن الفتن مع فضيلة العلامة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي. حياكم الله شيخنا وأستاذنا الكريم.
الله بكم ونفع بكم.
ونرحب بكم مستمعينا في حلقة جديدة كل ثلاثاء عبر أثير إذاعتكم حياة FM في الساعة الثالثة بعد موجز الأنباء بتوقيت الأردن، ويعاد لذات الليلة في العاشرة مساء ويوم الجمعة في الساعة الرابعة مساء بحول الله تعالى. مرحبا بكم دكتورنا الكريم. قبل أن نواصل نقاشنا نجيب على أسئلة مستمعين، أبدأ بأختنا هنادي اللي تحدثت إذا أحد أولادها دكتور يعني بعيد شوي عن أداء الصلوات الخمس، مسلم بيصلي الجمعة لكن يقصر ويقطع في الصلوات الخمس، صار عمره أكثر من 18 سنة ويعني مش كتير يستجيب لها، ماذا تفعل؟
أولا الحقيقة الدقيقة والعميقة والخطيرة، الفرض المتكرر الذي لا يسقط بحال، الصائم المريض ما بيصوم، واللي ما معه مال ما بيزكي، يعني لخمس أركان للإسلام واحدة منهم لا تسقط بحال،
الصلاة
عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين، ولا خير في دين لا صلاة فيه. يعني هالمخلوق الضعيف الجاهل الخويف الأناني كيف يصلح؟ بالاتصال بالذات الكاملة، بالذات الكاملة صار كريم، صار عنده حياء، صار عنده غيرة، عنده عفة، عنده إحسان، الكمالات عند الله عز وجل. إذا أحب الله عبدا منحه خلقا حسنا من خلال الصلاة.
وذا الابن دكتور،
وأقم الصلاة لذكري.
إذا الابن لم يستجب لهذه الكلمات،
والله لابد من حكمة، يعني هذا بيتم الابن، يعني
هل يكون مثلا عقاب دكتور مثلا بمنع مصروف
لا أو
بمنع
لا الخروج؟ لا طبعا لا، بده يشوف، هي بدها حكمة سيدي. أيام يعني بيكون الابن بيقدر يكون له دخل من غير أبوه، فإيقاف المبلغ المحدود ما بيغير مشكلته. أما بتمنى الابن يكون الأب يكون نصوح، يعامل ابنه كصديق، بابا هي ما بتنفعك، هي بسموه النهي المعلل.
لكن فضيلتكم لا تؤيد التشديد في العقوبة؟
لا
يعني مثلا إخراج الابن من الجامعة إذا كان ما بيصلي عقابا له.
لا لا أبدا، لا تعاقب عقوبة بتأثر على مستقبله، لا تتدخل به الموضوعات هي،
حتى لو كان مقصر بحجابه بحجابها بصلاته
ننصحه. نعم. في غير النصيحة.
نعم.
نصيحة بإلحاح. نعم. ما يعني بإكرام
أختنا الكريمة طرحت نقطة دكتور، كانت تحكي لابنها أنه ما تسأل عن أبوك، هو الواجب أن يسأل عنك. الشرع دكتور واجب من أن يسأل عن من؟ الابن عن أبوه المنفصل؟
سيدي في مرحلة الأب، في مرحلة الابن.
إذا الأب لم يسأل في صغر الطفل
دخشي بيقول واحد أنه كم ولد عندك؟ كان عندي 5 أولاد. عندي 5 أولاد. بيكبر الابن وين ساكي؟ والله عند أبي، عند ابني. بالقرآن جاي
نعم.
إما يبلغن عندك الكبر أحدهما، في سن معين عند ابنه ساكن وفي سن معين عند أبوه.
يا سلام.
نعم.
يا سلام. طيب دكتورنا الكريم، في قضية في تربية الأولاد، وضع الأولاد في مدارس غير إسلامية في دولنا العربية، يعني في كثير من الناس بحكي لك في مدارس تقدم لغة إنجليزية جيدة منضبطة تعليمها قوي، لكن مدارس حتى أحيانا دكتور مرتبطة بأديان أخرى. إيه؟ يعني وفي دور لعبادة موجودة في هذه المدارس من غير الدين الإسلامي وهي عائلة
أنا
مسلمة.
أقسم لك بالله بيكون قدم خطر لابنه لا يوصف.
نعم.
أكبر خطر هي العقيدة. أنت حينما ترى أنه الدين شيء تافه وما له علاقة بالحياة ولا التقدم، والغرب تقدم بترك الدين، انتهى الابن، لن يكون صادقا ولا أمينا ولا مخلصا ولا نافعا لأمته.
نعم. شيخنا الكريم، ما الذي يفترض أن يصل للطفل عند وجود خلاف بين الأب والأم؟ يعني مثلا سواء فصلوا أو في خلافات الابن يحتار ماذا يفعل؟
يعني لما الله عز وجل دقيق سمح للزوج أن يهجر الزوجة، وين بده يهجرها؟ قال وهجرهن في المضاجع. ليش؟ لو هجرها ونام بغرفة تانية مين كشف الأمر؟ الأولاد الضعضعوا. بتمنى على الآباء والأمهات كل خلافاتهم الخاصة تكون بينهما فقط. خلي الابن عنده صحة نفسية، هي أمه وهي أبوه بيحتار بنمزقه وهجروهن.
طب لو صار دكتور مثلا
في أي ما أدقى قال وهجروهن، لا في المضاجع فقط في غرفة النوم الهجران
بما لا يعلمه الأولاد.
نعم.
لو صار دكتور طلاق وتم انفصال كامل على خلاف بين الزوجين، سيصل للأولاد أن هنالك خلاف بينهم؟
الابن مطالب أن يزور أمه وأباه
طرفين
من الطرفين.
نعم. هل يجوز؟
لكن ما في داعي يقول للأب كنا عند ماما، يغضب الأب.
نعم.
بيقدر الشيء يزوره خفية.
نعم. هل يجوز دكتور لأحد الأباء أن يكره أولاده بالطرف الثاني؟ يعني مثلا أنا أم انفصلت عن زوجي أجي أقول لهم أبوكم مو كويس ورماني وعمل كذا؟
لا ما بيجوز. لا والله
لا يجوز شرعا،
إنه هو الأب الأخير مرجع كبير سيدي.
نعم. نعم. طيب شيخنا الكريم، نصيحة سريعة من فضلتكم للأب اللي بيعلم أولاده بعض السلوكيات الخاطئة مثل التدخين والأرجيلة وبيأخذوها ببساطة،
بيدفع الثمن سيدي، بيدفع الثمن باهظ، بيدفع الثمن باهظ.
هل هو آثم بهذا السلوك دكتور لما يعلم ابنه الدخان أو الأرجيلة؟
طبعا آثم إثم كبير سيدي. أنا عضو بجمعية في سوريا لمكافحة التدخين، أنا عضو مؤسس. الدخان فيه 3000 مادة سامة، 3000 مادة سامة بالدخان. فأنا بناء على هالحقيقة بقول ما رأيت مدخنا عاقلا. يعني في مدخن بالأرض بيمسك السيجار بقول بسم الله، بعد ما بنتي يا رب الدين فضلك علينا،
لا حول ولا قوة إلا
بالله. إذا في واحد بيساوي يكون دخان ما فيش.
دكتورنا الإنترنت تحديدا كواحدة من وسائل الإعلام، كيف يمكن للأهل أن يضبطوا أولادهم في هذا الزمن؟
هو الحقيقة المؤلمة اللي أنا ما بحب أحكيها بس مضطر أحكيها، نحن الآن بعصر ما بيقدر إنسان يمنع إنسان من شيء بس بيقدر يوجهه توجيه صحيح. بدنا نلغي الرادع نكتفي بالوازع، الرادع خارجي اللي إذا أنت منعته عنده رفيقه بشوف فيلم بالليل الساعة 1 بيفتح مشكلة سيدي. يعني مشكلة
فضلتكم مش مع مثلا قطع الانترنت عن الأولاد؟
لا لا، لكن بدك تعمل توجيه، التوجيه والمتابعة والمراقبة، لأنه شيء صار بلوى عامة اسمه صار.
نعم. نعم. طيب
لا وفي جانب إيجابي منه.
نعم جميل. طيب شيخنا الكريم، قضية الدعاء على الأولاد، بعض الأباء والأمهات بدعي على ابنه إذا خالف أمره بقضية، إذا زعل منه
ما بشوفها مناسبة إطلاقا.
هل دعائهم مستجاب؟
الله
على أولادهم
يهدي. الله يهدي.
هل إذا دعا الأب أو الأم على ابنه دعاء مستجاب؟
ممكن يستجاب، بس حالك الطرفة هي واحد اضطر ل 300,000 مضطر لهم جدا، ما خلى شخص يعني مظهر ديني إلا ما حد عطى. إجا واحد ما في دين عطى، قال له دعي لنا، قال له الله لا يهديك.
لا يطرفي طبعا.
نعم لا حول ولا قوة. طيب شيخنا الجليل، في قول الله سبحانه وتعالى في الآية 11 من سورة النساء: يوصيكم الله في أولادكم.
نعم.
ما هي وصية الله لنا؟
نعم، أولا هو الآية للذكر مثل حظ الأنثيين، بس طبعا هي بسموها جزئية، المعنى القصد العام الكليات. نعم. كلها يعني ما في إنسان أغلى على الإنسان من ابنه، فإذا أهمله حيدفع متاعب لما بيكبر لا يعلمها إلا الله.
نعم.
يعني قال لك كلمة دقيقة: ما في شعور يعيشه الأب كأن يرى ابنه كما ينبغي. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين تقر بأخلاقه العين. ابن صادق أمين عفيف، عنده حياء، عنده خجل، دارس، تفوق، والله شيء جميل.
نعم.
والله ما في أغلى من الابن.
نعم.
إذا كان كما ينبغي.
نعم. قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. كيف نقي أولادنا وأهلنا النار دكتور؟
يعني إذا كان أطلقنا لهم كل شيء بدون رقابة، يعني في بهالتلفزيون 200-300 قناة، وانت راح الأب والأم على سهرة وما في انضباط، شاب هذا أول حياته، فإذا ما في انضباط يا وازع داخلي يا رادع، أما لا هي ولا هي.
طب ماذا يفترض دكتور؟ يكون عندي رادع وقوانين ووازع، ولا فقط وازع وحده؟
هو الوازع إذا كان قوي بكفي.
يعني هل مثلا أترك التلفاز بكل القنوات اللي فيه وأعزز الوازع الديني، ولا أحاول دكتور مثلا أفلترها؟
أتمنى على الإخوة المستمعين يبرمج تلفزيونه كله، في الآن برامج دقيقة جدا، ما في غير أشياء يعني إخبارية ودينية فقط.
نعم.
هيك أنا بسأي والله.
ما هو غير حرام بخصوص.
إيه والله. إيه والله. نعم. إخبارية ودينية.
لكن عفوا دكتور، تترك 1000 قناة فيها.
أعوذ بالله.
تقول أنا ربيت ابني.
أعوذ بالله. شيء العقل ما بيصوره.
نعم. نعم جميل. إذا هو رادع ووازع في نعم. في ضبط وفي وازع.
نعم.
ديني.
نعم.
جميل. طيب دكتور، في حال أخطأ الابن، بعض الآباء والأمهات يعني يروا الدنيا أصبحت سوداء، مثلا يكتشف أنه ابنه شاهد شيء غير مقبول، أو بنته استغابت أو تركت فرض، أحيانا تتدمر الدنيا في وجهه.
لا سيدي، هذا لخطأ واحد ما بصير هيك، بنصحه مرة تنتين ثلاثة وبين له.
نعم.
يعني كيف بين له؟ لما أنت بتعطيه نهي فقط في مشكلة، أما أيام تعطيه نهي مع التعليل
حتى يقتنع،
نهي مع التعليل، خذ من أموالهم صدقة، هذا أمر بس مو لهم الآية، تطهرهم وتزكيهم بها.
نعم.
هذا اسمه أمر معلل. نعم. الأمر المعلل بيكون المخاطب كبير، يعني الله عز وجل خاطب المؤمنين بترتيب عالي جدا.
نعم.
أمر معلل. نعم. أنه خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم.
دكتورنا في الختام يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة.
إيه والله.
هذا يشمل الأب الذي
مدير مؤسسة
لا يعطي حق أولاده دكتور،
مدير دائرة، مدير مؤسسة، أب مدير مدرسة، معلم صف،
وموضوعنا حتى الأب
أبداً
والأم،
أي منصب قيادي
إذا قصر في حق أولاده دكتور،
أي منصب قيادي بدءا من الأب إلى أكبر منصب.
يا لطيف، ليست قضية سهلة
أبداً.
طيب أختم سيدنا بالقضية اللي حضرتك طرحتها، أن الابن والبنت هما صدقة جارية.
نعم.
بأقل من دقيقة دكتور:
والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، أي أعمال ذريتهم.
كيف دكتور أجعل أولادي صدقة جارية لي تنفعني عند الله يوم القيامة؟ ومعنى شيخنا 30
أنت
ثانية.
ربيته على الإسلام، ربيته على الصدق، ربيته على الأمانة، ربيته على الورع، ربيته على الحياء، وقام هالتربية آتت أكلها، كان ابنك مستقيم وعنده حياء وعنده خجل، أنت بتقر عينك فيه بتجيك سعادة والله لا توصف. أن يكون الابن قرة عين لأبيه وأمه ولأسرته بل ولمجتمعه.
جزاكم الله خير شيخنا الكريم. نختم حلقتنا بالدعاء ونسأل الله القبول.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا، واجعل الحياة زادا لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. مولانا رب العالمين، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، بفضلك عمن سواك. اللهم لا تؤمنا مكرك، ولا تهتك عنا سترك، ولا تنسنا ذكرك. اجعل هذا البلد الأردن آمنا سخيا رخيا وسائر بلاد المسلمين، واحقن دماء المسلمين في كل مكان. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
الحمد لله رب العالمين. بارك الله بكم فضيلة العلامة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي. إلى هنا مستمعينا نصل معكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، والتي كانت تحت عنوان تربية الأولاد في زمن الفتن. هذه الحلقة تعاد الليلة الثلاثاء في العاشرة مساء والجمعة في الرابعة مساء، وعبر قناة إذاعة حياة على موقع اليوتيوب. بإمكانك العودة لهذه الحلقة وجميع الحلقات السابقة بحول الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين.